عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من مفاتيح النصر. في حلقة هذا اليوم سنناقش مكانة فلسطين وبيت المقدس في الإسلام، وكيف نتحدث عن مكانة فلسطين في الإسلام وهي تحتل مرتبة ومكانة عظيمة في الإسلام، إذ بها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. هذا المسجد الذي وضع للناس بعد 40 عاما من بيت الله الحرام مكة المكرمة، وهو الذي ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقد ذكر المسجد الأقصى في كتاب الله تبارك وتعالى، ولقد كانت رحلة الإسراء والمعراج خير دليل على مكانة القدس وبيت المقدس في دين الله تبارك وتعالى، وأن هذه القبلة الأولى للمسلمين تحتل مكانة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى. ولقد تحدث العلماء كثيرا عن فلسطين، وقالوا أنها هي الأرض المباركة التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، لعل من أبرزها: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قيل في تفاسيرها أنها هي أرض فلسطين، الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. أرض فلسطين ومكانتها ومكانة بيت المقدس في الإسلام، هذا هو العنوان الذي سوف نتحدث عنه في حلقة هذا اليوم. وربما نتحدث عن مكانة أرض فلسطين وبيت المقدس في دين الله سبحانه وتعالى ونحن نشاهد في هذه الأيام ونتابع موجة التطبيع التي تجري بين بعض الدول العربية والإسلامية، وهذا الكيان الصهيوني المسخ الذي يحتل أرض فلسطين ويدنس مقدساتها ويقتل أبنائها ليل نهار. نريد أن نتساءل عن أرض فلسطين، هل نسي العرب أو بعض العرب من زعمائهم، هل نسوا أن أرض فلسطين أرض مباركة مقدسة، وأن ما فيها من كيان غاصب هو كيان محتل لهذه الأرض ولا مكان له في أرض فلسطين حتى يطبع معه ويحل معه السلام؟ إن شاء الله مشاهدينا الكرام، نريد أن نذكر العالم ونذكر أنفسنا في البداية أن أرض فلسطين هي أرض لكل العالم، هذه أرض وقف إسلامي أوقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يحق لأحد سواء فلسطيني أو عربي أو مسلم أن يتنازل عن شبر من أرض فلسطين أو بيت المقدس، فما بالكم بمن يطبع مع هذا الكيان الصهيوني مقرا بتطبيعه بأن هذا الكيان الغاصب هو الذي يملك هذه الأرض، وهو الذي يملك هذه القدس، وهو الذي يملك كل ما سطر عليه وسرقه خلال سنوات طويلة من الاحتلال والنهب والتهويل. مكانة أرض فلسطين وبيت المقدس في الإسلام، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا حقيقة في حلقة هذا اليوم أن يكون ضيفنا العزيز الشيخ العلامة محمد الحسن أددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا من الدوحة، ينضم إلينا عبر السكايب. السلام عليكم صاحب الفضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم معنا في حلقة مفاتيح النصر لهذا اليوم، وإن شاء الله سنبدأ الحوار بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم من جديد، ونجدد ترحابنا بصاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن أددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، والذي ينضم إلينا لنتحدث مع فضيلته حول مكانة فلسطين وبيت المقدس في الإسلام. أهلا بكم مجددا صاحب الفضيلة. وطبعا ربما هذا الموضوع طويل وكثيرة الأحاديث في جانبه، ولكن اسمح لنا أن نبدأ هذه الحلقة بسؤال مهم جدا، ونحن نشاهد في هذه الأيام هذه الموجة الغريبة على أمتنا العربية والإسلامية من التطبيع مع الكيان الصهيوني. اسمح لنا أن نبدأ حول مكانة فلسطين في الإسلام، كيف تحدث عنها القرآن الكريم وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد أثنى على نفسه بذلك فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد اختار من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار من الأمم أمته، واختار المساجد من الأرض، واختار من المساجد هذه المساجد الثلاثة، واختار من الأرض أرضا بارك فيها وجعل قراها مباركة وجعلها كلها مباركة وهي أرض فلسطين، فقد بارك الله فيها وبارك حول المسجد الأقصى وجعلها على صغرها وصغر حجمها ومساحتها مباركة، فقد وصفها بذلك ووصفها بأنها مقدسة أيضا في عدد من آيات كتابه، فقد قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهذا في خطابه لأهل اليمن. وكذلك في معجزة سليمان عليه السلام قال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فجعلها الله مباركة وجعل ما حول المسجد الأقصى كله مباركا، فقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وجعلها أرض الأنبياء والرسالات السماوية وأرض الحشر والنشر وأرض الهجرة الأولى وأرض الهجرة الآخرة. فابتدأ الله سبحانه وتعالى تشريف هذه الأرض بهجرة أبينا إبراهيم عليه السلام إليها من العراق، عندما آذاه أبوه وقومه وتألبوا عليه ورموه في النار، فقال: إني مهاجر إلى ربي، فهاجر إلى فلسطين وأرض الشام. وقد أمره الله أن يبني البيت الحرام، وقد كان الطوفان في أيام نوح ذهب به فلم يبقى من مكان منه إلا ربوة في مكانه، فدلت إبراهيم عليها حجوج أو مطرة، فجاء إبراهيم من الشام أولا بجاريته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام وهو رضيع صغير، فتركهما عند البيت الحرام، فكر راجعا في العشية بعدما أقبل الظلام إلى الشام، وتركهما في ذلك الوادي الموحش بين الجبال الشاهقة، فرفعت إليه الجارية رأسها فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه: أي نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فكان إبراهيم في خروجه يدعو لأهل مكة بذلك الدعاء العجيب الذي استجابه الله سبحانه وتعالى، وهو قوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم بعد ذلك، بعدما بلغ إسماعيل السعي واستطاع أن يساعد أباه في البنيان، أمر الله إبراهيم ببناء الكعبة فبناها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، فنادى في الناس: إني بنيت لله بيتا بحجه. ثم بعد ذلك أمره الله ببناء المسجد الأقصى، فبنى هذا المسجد بعد 40 سنة. وهذا المسجد بارتباطه بالمسجد الحرام من الناحية الأصلية، من ناحية البدء في أيام إبراهيم، هو نظير ابتداء ارتباطه به في الناحية الختم عند مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لما أراد تشريف هذه الأمة وتشريف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلم يعلن ذلك في المسجد الحرام ولا في المدينة ولا في أي مدينة أخرى من العالم غير مدينة القدس، ولم يعلنه في أي مكان مقدس غير المسجد الحرام مسجد الأقصى، فإنه أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام بعد أن نام ونام الناس، فجاءه جبريل المراق فركب وقاد به جبريل المراق إلى المسجد الأقصى، فوجد الأنبياء جميعا قد حشروا له هنالك، فصلى بهم إعلانا لإمامته، وكانوا ينتظرونه ويرحبون به، فأعلن الله إمامته وأيضا تمليكه على هذه الأرض المباركة وتمليك أمته عليها، وبوركت هذه الأرض بالأنبياء جميعا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصب له المعراج من هذا المسجد إلى السماء، فهذا المسجد أقرب نقطة في الأرض إلى السماء، ولذلك نصب فيها المعراج إلى السماء. وأيضا فإن هذا المكان المبارك جعله الله آيات من كتابه ومعجزة خالدة إلى يوم القيامة، وجعله عقيدة ثابتة في عقائد المسلمين، فيجب على المسلمين الإيمان به لأنه ذكره الله في كتابه، وكل من كذب به أو أنكره فهو مرتد خارج من الملة، وكل من زعم أن المسجد الأقصى غير هذا المسجد الأقصى الذي بالقدس فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وكذلك من هذه العقائد المتعلقة بفلسطين عقيدة المقاومة، فإن الله جعلها أرض رباط وجهاد إلى يوم القيامة، فلا تزال حتى ولو كانت في وسط الأمة فيها تأتيها الأطماع ويأتيها المتآمرون من مختلف الديانات ومن مختلف الجنسيات والأجناس، ولا تزال أرض رباط وجهاد إلى يوم القيامة، ولا يزال فيها مقاومون يقاومون الصهاينة، وقد تأذن الله بذلك إلى يوم القيامة، فقد قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فكانت المقاومة أيضا عقيدة من عقائد المسلمين وآية من آيات القرآن الكريم. وهذه الأرض بارك الله فيها فجعل هواءها دواء وبركة، وجعل تربتها أيضا مسجدا ووقفا، وجعل نباتها مباركا ففيها التين والزيتون وفيها الثمر المبارك، وجعل أهلها مباركين فإنهم أشداء على الكفار من قديم الزمان، كما قال بنو إسرائيل لموسى عندما أمروا بدخولها قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. والجبارون بمعنى الأقوياء، وهي من الجبار وهو جذع النخلة القوي، كما قال زياد بن حمل الجاهلي: وجنة ما يذم الدهر حاضرها جبارها بالندى والحمل محتزم. ففيها قوم جبارون وهم العرب الذين كانوا يسكنون هذه الأرض من أيام إبراهيم عليه السلام أو ما قبل ذلك قديما من الكنعانيين ومن الفينيقيين، وبعد ذلك من قبائل العرب الذين جاءوا من مأرب بعد انفجار سدها، وهم أهل سبأ، واستقر بالشام منهم أربع قبائل وهي لخم وجذام وعاملة وبنو غسان. أما لخم وجذام وعاملة فكانوا تقريبا في فلسطين، وأما غسان فاستقروا في دمشق وما حولها إلى لبنان. وكذلك جاء الأوزاع وهم في الأصل من قبائل شتى، ولكنهم اجتمعوا فألفوا قبيلة وهي قبيلة الأوزاع. وكذلك القبائل الأخرى من قبائل العرب قديما يسمون بالنبيط أو الأنباط، وكانوا أهل هذه الأرض. فهذه الأرض لم يزل فيها العرب من ذرية سام بن نوح من قديم الزمان، وهي التي أنجى الله إليها هودا عندما أمره بالخروج بالمؤمنين معه من جزيرة العرب حين أرسل الرياح العقيمة على عاد في الربع الخالي، فأنجى الله هودا وأصحابه المؤمنين إلى هذه الأرض المباركة. وهي التي أيضا أنجى إليها صالحا عندما أرسل الله الصيحة على قومه في الجزيرة العربية أيضا، وهي التي أنجى إليها لوطا وأسرته عندما أمره بالإسراء بهم ليلا من الجزيرة العربية أيضا إلى جهة فلسطين، وهي التي أنجى الله إليها موسى وقومه المؤمنين به من بني إسرائيل من مصر، وهي التي أنجى الله إليها عددا من الأنبياء عندما أهلك قومهم كشعيب عليه السلام، ولما أخذت الرجفة أهل مدين أمر بالخروج منها فخرج إلى المسجد الأقصى وبيت المقدس. فهذه الأرض أرض مباركة، وأرض هذه الهجرات كلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنن أنه قال: إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام، فإن المؤمنين سيهاجرون جميعا إلى هذه الأرض عند نزول المسيح ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان حكما عدلا مطبقا لكتاب الله القرآن ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم، حاكما بالعدل من الناس، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في ذلك: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه أي يتبعه مصدقا به متبعا له من أمته، شاهد منه أي من أتباعه، وهو عيسى بن مريم، ومن قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى إماما ورحمة. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم
في الحبيب، لو تكون تسمعني، ربما هي كثيرة النصوص والأحاديث النبوية التي تتحدث عن مكانة فلسطين وبيت المقدس، ولكن حتى نعرج على بعض المحاور المهمة، ونستغل طبعا حضوركم الطيب والمشرف لنا في حلقة هذا اليوم. وكما تتابع شيخنا الحبيب، ربما الآن أرض فلسطين وتحديدا القرآن الكريم ربط ما بين مكة وفلسطين وما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في النصوص القرآنية، مثل الذي حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ما دلالات هذا الربط بين قدسية المسجد الحرام والمسجد الأقصى، والدلالات التي جاء من أجلها، أو الدلالات التي نريد أن نستخلصها من خلال هذه الآيات؟
الدلالات هي أن الله سبحانه وتعالى شرف هذين المسجدين، ولذلك جعلهما قبلة، فكان المسجد الأقصى قبلة أولا، ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام، ولكن بقيت المسجد الأقصى قدسيته ومكانته. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وكذلك بين فضل هذه المساجد الثلاثة على غيرها من المساجد، فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه من المساجد. وهذا من البركة والفضل للتضعيف، وهذا التضعيف في أقل الناس شأنا ودرجة، لكن قد يضاعف لبعض الناس كالمرابطين فيه الآن، وقد تكون صلاتهم بمائة ألف صلاة أو بأكثر من ذلك، فالله يضاعف لمن يشاء. والتضعيف إنما ذكر أقله، وهو خمسمائة صلاة في الأصل لكل الناس، ولكن تزداد بالجماعة، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وكذلك بالعدد، كلما ازداد العدد ازداد الأجر، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا المكان بذاته مكان عبادة دائمة، إذا لم يعبد فيه الإنس عبد فيه الملائكة الكرام، ويرتاده صالح الإنس والجن، ويرتاده الملائكة الكرام السيارون في الأرض، وبركاته لا حصر لها ولا نهاية. فشرفه الله سبحانه وتعالى بكل هذا التشريف، وجعل العبادة فيه مضاعفة بكل هذه الأضعاف، وبالأخص ما يتعلق منها بالرباط، فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. يجرى عليه عمله أي إذا مات لا ينقطع عمله، فإذا جاء وقت الصلاة كتب في المصلين، وإذا جاء وقت الصيام كتب في الصائمين، وإذا جاء وقت الجهاد كتب في المجاهدين، وإذا جاء وقت قيام الليل كتب في القائمين، وهكذا، فلا يختم على عمله بل يبقى جاريا عليه، يجرى عليه عمله. وهذه ميزة خاصة بالمرابطين في سبيل الله لا ينالها من سواهم، وهي ميزة عظيمة جدا، شرف الله بها هذه الأمة، وشرف بها هذا المكان الذي هو مكان الرباط. وبين الله سبحانه وتعالى كذلك هذا الأجر العظيم بالتشريف بالارتباط بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالاقتداء بإبراهيم، فقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبين الله سبحانه وتعالى أنه أب للمؤمنين جميعا، فهم يقتدون، فكل من أتى إلى المسجد الأقصى أو رابط فيه أو سعى لتحريره أو بنائه أو تقديسه أو تعظيمه هو متبع لملة إبراهيم الذي بناه، وسالك لسنة عمر الذي فتحه، ولسنة الصحابة الذين عمروه ولسنة من بعدهم بإحسان إلى أن نصل إلى صلاح الدين بن نجم الدين أيوب الأيوبي رحمة الله عليه الذي فتحه، وهكذا في كل العصور. فهو اقتداء وتسلسل واتباع مستمر وبناء متراكم بعضه على بعض. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم على الحق ظاهرين لا يضر لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال إنهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهذه تزكية للمرابطين في هذه الأرض وللمجاهدين فيها، وبيان لأنهم هم بوصلة الحق وبوصلة الأمة، فمن كان معهم وأمامهم وخلفهم ومناصرا لهم فقد سلك طريق الحق، لأن هذا هو وقت السعي للعصمة من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن خذلهم وخالفهم فإنه لا يضرهم وإنما يضر نفسه، ولذلك قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
نعم صاحب الفضيلة، العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء كان من بوابة القدس من المسجد الأقصى المبارك وليس من أي مكان آخر، وربما لهذه قراءات معينة لديكم كعلماء وكما أفاد العلماء السابقون أيضا. كيف يمكن أن نتحدث عن هذه الرسالة والدلالة من هذا الموضوع؟ ودعنا فضيلة الشيخ نربط الآن بما أن هذا الوضوح الكبير الآن في فهم مكانة بيت المقدس وفلسطين وهذه النصوص الواضحة في القرآن الكريم وفي السيرة النبوية الشريفة، لماذا يتجه الآن بعض العرب إلى تغييب هذه الصورة من دين الله سبحانه وتعالى عن مكانة فلسطين وبيت المقدس والذهاب نحو صورة أخرى؟
بارك الله فيك. بالنسبة للذين يحاولون تغييب هذه، هم يتآمرون على كل المقدسات الإسلامية وليس ذلك مقصورا على المسجد الأقصى، ولو كان لو كانوا يجدون سبيلا أيضا لإخفاء الكعبة أو هدمها وهدم المسجد النبوي لفعلوا، فإنما هم معادون لهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متآمرون عليه ومتعاونون مع أعدائه وتابعون لهم ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وقد بيّن الله أن من كان كذلك فهو منهم، فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فاليهود احتلوا بيت المقدس بعد أن احتله النصارى الصليبيون الغزاة الذين جاءوا من أوروبا في وقتهم، فلذلك ذكر الطائفتين، فكل من والاهما وناصرهما على احتلال المسجد الأقصى فهو منهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فلو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن هذا الصراط وخارجون عن هذه الملة، فلذلك اتخذوهم أولياء وهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد أسروا ذلك في أنفسهم في وقت خوفهم ووقت حماس الأمة ووقت وجود مكانة للأمة، وأعلنوا ذلك عندما وجدوا فرصة عند استضعاف الأمة وتحطيم كياناتها وغزو بلدانها بلدا تلو الآخر، فحينئذ أعلنوا ما كانوا يسرون وأبدوا ما كانوا يهمجمون، والله غالب على أمره وهو تعهد بفضحهم وإظهار سرائرهم، فسيظهر الله أضغانهم كما تعهد بذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن ظهرت أضغانهم وانكشفت سرائرهم، وعرفنا أنهم متآمرون على دين الله وعلى مقدسات الإسلام وعلى المسلمين، وقد كانوا في البداية يكتمون ذلك ويسرونه كما أخبر الله بذلك في كتابه، ولكن الله فضحهم الآن وأظهر ضغائنهم، أظهر أضغانهم.
دكتورنا الحبيب، فلسطين، هذه فلسطين المباركة وقدسها المقدسة، من الأماكن الأكثر استهدافا من قبل اليهود والصليبيين على مدار العصور. فلسطين تعرضت لأكثر من احتلال ولأكثر من غزو، وما زالت حتى هذه اللحظة تتعرض لهذا الاحتلال الصهيوني الغاصب الذي منذ أكثر من 70 عاما يسرق هذه الأرض. لماذا أصبحت فلسطين محط سرقة ونهب واحتلال للصليبيين واليهود خلال العصور الماضية؟
لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يسلط على هذه الأمة عدوا وأن ينبت في جسمها سرطانا لم يشأ أن يجعله في طرف من الأطراف حتى لا ينساه الناس. فلو أن هذا الكيان الصهيوني مثلا زرع في طرف من الأطراف كموريتانيا أو إندونيسيا أو أي طرف من الأطراف لتناساه المسلمون كما تناسوا الأندلس والصقلية وجزر الملوك في إندونيسيا وغيرها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يزرعه في القلب لئلا يتناسى، وليبقى الجهاد قائما ولتبقى فلسطين بوصلة للمسلمين في كل مكان، وليبقى اهتمام المسلمين به نابعا من عقيدتهم ومن قرآنهم، ولذلك اختار لها هذا المكان. وأيضا من لطفه أنه اختار هذا الشعب الجبارين الذين يصمدون أمام هذه المؤامرات وهذا الكيد الذي لا يمكن أن يصبر أمامه أي شعب آخر. فلو سلط ما سلط على أهل فلسطين على أي شعب من الشعوب في الأرض لخنعوا وخضعوا، ولكن هذا الشعب جبارون لا يخضعون ولا يركعون لغير الله ولا يذلون، ولو تآمرت عليهم الدنيا كلها ولو تألبت عليهم، وقد شاهدنا ذلك في المكان الذي تتحدث منه وهو غزة العزة، غزة هاشم، فقد حاصرها العالم كله، المسلمون والكفار، والحوض حوصرت جوا وبرا وبحرا وحتى في تحت الأرض في الأنفاق حوصرت في كل ذلك، ومع ذلك بقي أهلها 13 سنة على صمودهم وطمأنينتهم، وكسروا الأعداء في 4 غزوات 4 حروب غزوهم فيها، وما زالوا يطورون سلاحهم وما زالوا يرفعون لواء هذه الأمة، وما زالت الآمال آمال الشعوب المسلمة منعقدة بهم، وما زالوا يرفعون معنويات المسلمين في كل مكان كلما كانت حادثة أو كانت معركة، فقد عودونا أن القصف بالقصف وأن هذا قصاص، العين بالعين والأنف والأنف، أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، عودونا على أن القصف بالقصف وأن الأرض لا يتنازل عنها وأنها لا تباع لا بالسلام ولا بغير السلام، وكل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في اختيار المكان. وأيضا فإن الله علم أن الخلافة التي كانت تجمع المسلمين وتؤلف قرارهم توحد كلمتهم سقطت بسقوط الدولة العثمانية وغزو الصليبيين للبلدان الإسلامية كلها واحتلالها، فأراد أن تحرر هذه الشعوب كلها بلادها وتبقى قضية فلسطين مستمرة لأنها هي البديل عن الخلافة. فالخلافة لا يقصد بها مجرد خليفة آمر ناهٍ أو صاحب عرش، وإنما يقصد بها ما يجمع قلوب المسلمين ويوحد كلمتهم ويجعل قرارهم واحدا ويجعل ذمتهم واحدة، وهذا هذا الدور دور الخليفة الآن تقوم به القضية الفلسطينية، فهي التي توحد العرب والعجم والشرق والغرب من المسلمين، فالمسلمون كلهم لهم حق في هذه الأرض وكلهم متفقون على أنها قضيتهم الأولى، لا ينازع في ذلك أحد من المؤمنين من أهل العلم ولا من سواهم، فهم متفقون على ذلك. فنابت هذه القضية مناب الخلافة، ولو أن هذه الأرض تحررت من زمان وقامت فيها دولة فلسطينية لكانت مجرد رقم مع الدول العربية في جامعة الدول العربية، ولم يكن لذلك فائدة للإسلام والمسلمين، ولم يكن لها رمزيتها وقدسيتها العالمية. فلذلك احتيج فعلا إلى أن تبقى أرض رباط وجهاد، ولأن تبقى المؤامرات سائرة عليها، ولأن يخونها القريب والبعيد، وأن يظهر فيها عزة هذا الدين وجهاده، وأن تخرج منها قوافل الشهداء والأسرى والمجاهدين، وأيضا إن شاء الله تعالى أن يأتيها المسلمون فاتحين، وأن يطهروها ويحرروها، ويكون ذلك في حربين في آخر الزمان. الحرب الأولى تكون رحاها حول النهر الأردني، فالجيش الإسلامي شرقيه والجيش اليهودي غربيه، وهذه الحرب يطهر فيها المسجد الأقصى ويحرر. والحرب الثانية مع المسيح ابن مريم عليه السلام، وهي حرب شاملة للمسيح الدجالي، ويأتي معه اليهود من مشارق الأرض ومغاربها، وفي مقدمة جيشه 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالسة. وحينئذ يتكلم الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وحينئذ يكون المسيح ابن مريم عليه السلام قائدا للمسلمين في تلك المعركة. وبعد ذلك تأتي مشكلة أخرى في تلك الأرض بعد تحريرها وتطهيرها، وهي مجيء يأجوج ومأجوج، فإنهم يأتون إلى منطقة البحر الميت وبحيرة طبرية، فيشربها أولهم فيمر آخرهم، فيقولون: قد كان يوما ما هنا ماء. ويأمر الله المسيح ابن مريم أن يحرز المؤمنين معه إلى سيناء، إلى الطور، ويقول: إني مخرج عبادا لي لا يدان لأحد بهم، وهم يأجوج ومأجوج. فإذا وصلوا إلى فلسطين واحتلوها، دعا عيسى بن مريم والمؤمنون معه ربهم، فيرسل عليهم النغف في الليل، فيأخذهم في رقابهم، فيموتون موتة رجل واحد. وحينئذ تمتلئ أرض فلسطين وأرض الشام من زهمهم ونتنهم، فيدعو الله المسيح ابن مريم والمؤمنون معه، فيرسل الله مطرا لا يكن منه شجر ولا حجر ولا بيت ولا شيء، فيغسل الأرض ويطهرها، وتعود إلى الأرض بركتها وخيرها، وتذهب بأجسام يأجوج ومأجوج وأثرهم، فتطهر منهم الأرض. وحينئذ تخرج الأرض ثمارها وبركاتها، فاللقحة الواحدة تسقي قبيلة، والبقرة الواحدة تروي بطنا، والشاة الواحدة تروي فئاما من الناس، أي مجموعة كبيرة من الناس، وهكذا تكبر الثمار وتتبارك الأرض ببركات ربها سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. دكتورنا الحبيب، ونحن في فلسطين ما زلنا على عهد الجهاد والمقاومة، لو أردنا نتحدث عن الأدلة حول ضرورة العمل على تحرير فلسطين كواجب شرعي تأثم الأمة كلها إذا قصرت بهذا الجانب، وفي جانب آخر أو في موضوع آخر ذات صلة، من يحرض على هذه المقاومة وعلى شعب فلسطين كأنه شعب باع هذه الأرض وتخلى عنها.
لقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين وحضهم على الجهاد في سبيل الله والجهاد لإنقاذ العباد المستضعفين من المؤمنين، فقد قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد بين الله ضعف ما هم عليه من القوة، لأنه مرتبط بكيد الشيطان، وهم إخوان الشيطان، فكيدهم ضعيف تبعا لكيد الشيطان. ولا نغتر بسلاحهم ولا بمؤامراتهم ولا بتدبيرهم، فكله وبال عليهم، فإن الله قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن يحرض على المقاومة إنما هو موال صراحة لأعداء الأمة، وبذلك يخرج من الملة الإسلامية، فكل موال لقوم فهو منهم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن غير المسلمين ينقسمون إلى قسمين: إلى مسالمين ومعادين. فالمعادون الذين أخرجونا من ديارنا واحتلوا أرضنا ودنسوا مقدساتنا، ما لهم إلا وجوب القتال وحرمة الموالاة ووجوب المعاداة، وأما من لم يفعل ذلك فلا ينهانا الله عن بره وعن الإقساط إليه والتعاون معه في ما هو مشترك من العيش المشترك الإنساني. ولذلك قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهنا صرح في هذه الآية بجريمتين: الجريمة الأولى هي الاحتلال وطرد أهل الأرض منها، والجريمة الثانية هي مظاهرتهم على ذلك، أي موالاتهم ومناصرتهم على ذلك. فقال: أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فالجريمة الأولى هي جريمة اليهود الصهاينة المحتلين، والجريمة الثانية هي جريمة المتصهينين المظاهرين لهم من العرب ومن سواهم. فكلتا الجريمتين صهرهم الله سبحانه وتعالى فجعلهما في بوتقة واحدة. فقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، هذا لليهود، وظاهروا على إخراجكم، وهذا للمتصهينين، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
نعم دكتور الحبيب، ونحن نعيش في هذه الأيام موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما موقفكم كعلماء للأمة من هذه الموجة من تطبيع العلاقات مع هذا الاحتلال الصهيوني، وواجب الشعوب اليوم في مواجهة هذه الموجة؟
أنا قد بينت أن التطبيع معناه التنجيس والتوسيخ، هذا معناه في اللغة العربية. إذا رجعت إلى القاموس المحيط فإن التطبيع فيه هو التنجيس والتوسيخ، ومن الطبع وهو الوسخ، وفعلا هذا تطبيع وتنجيس وتوسيخ للذين فعلوه ومارسوه وباشروه جميعا، فقد طبعوا أنفسهم ووسخوها ونجسوها ووضعوا المهانة والمذلة والخزي والعار والشنارة على أنفسهم بهذا التطبيع المشين المخالف للدين والمروءة. ولكن عموما جاءت موجات كما مثلت أنت في العلاقة مع الصهاينة باحتلالهم، وكانت بدايتها كامب ديفيد، وبعد ذلك جاءت أوسلو ووادي عربة، وهذه الاتفاقيات كلها خيانة وكلها محرمة شرعا، ولكنها أقل ضررا بكثير من الموجة المعاصرة وأقل حرمة منها. فالموجة المعاصرة هي لقوم لم يكن بينهم وبين اليهود قتال قط، فالهدنة معناها أن نضع السلاح وأن يكف كل طرف عن قتال الآخر. أما الإمارات والبحرين والدول التي تحذو حذوهما الآن وتسير في أثرهما، فهذه لم يكن منها قط قتال اليهود ولا رفعت عليهم سلاحا. نعم، تطوع البحرينيون قديما في الجهاد في فلسطين، وأولئك لا يمثلهم النظام الحالي ولا يمثلهم واقع بلدهم الآن، فقد استشهد عدد من الشهداء من البحرين في فلسطين سنة 48، وكان لهم أثر طيب وتضحيات جسيمة. ولكن ليست الحرب قائمة بين النظام الحاكم في الإمارات ولا النظام الحاكم في البحرين مع الصهاينة، بل بينهم من المودة والمحبة في السر ما الله به عليم. فلذلك إنما انتهزوا الفرصة لإعلان ما كانوا يكتمون، وأيضا دخلوا تماما كجزء لا يتجزأ من الكيان الصهيوني، فهم جزء من هذا المشروع، من المشروع الذي يسمى بمشروع إسرائيل، وهو بالواقع مشروع الصهاينة المحتلين الغاصبين. فهذا المشروع لا يزال يتوسع ولا يزال يجمع الأنصار والأعوان، وقد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فحبل من الله ما يتشبثون به من الكتب المقدسة ومن رجال الدين لديهم، والحبل من الناس هو ارتباطهم بدول أخرى كارتباط هذا الكيان في البداية ببريطانيا التي أنشأته، وبعد ذلك بأمريكا التي رعته وسلحته، وبعد ذلك يبحثون عن بديل، لأنهم يرون أن سنة الله دوارة، وأن أمريكا الآن بدأت تخلفها وتراجع أثرها، وهم يبحثون الآن عن بديل في الهند أو في أي مكان آخر. وعموما سنة الله نافذة وحكمه ماض، وهؤلاء قديما ناصرهم المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخفاء، ففضحهم الله وأعلن تطبيعهم ومناصرتهم لهم، وأنزل في ذلك آيات سورة الحشر، وفيها يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهذا القرآن الذي نزل قبل 1400 عام وزيادة من السماء ما زال ناطقا بالحق وما زال صريحا في الواقع الذي نعيشه. فهؤلاء المنافقون الجدد قالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ما قال المنافقون الأولون لبني قينقاع وبني قريظة وبني النضير من قبل، وها هم يعيدون الكرة. والله سبحانه وتعالى بيّن حال هؤلاء المحتلين والصهاينة وأنصارهم من المنافقين، فبيّن أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فهم لا يخافون الله وإنما يخافون المجاهدين ويخافون المقاومين، فهم أشد رهبة في صدورهم من الله. وبيّن الله سبحانه وتعالى قوله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فقرى محصنة هذا هو ما يسمونه بالقبة الحديدية، ومن وراء جدر فقد عرفنا الجدار، جدار العنصرية، جدار الفصل العنصري الحاجز، وعرفنا الجدر التي بين مصر وغزة، وعرفنا الجدار الإلكتروني. فالجدر جمع جدار، والجمع اختلف في أقله، وجمهور أهل العلم على أن أقل الجمع ثلاثة، فلذلك أقل الجدر التي هي معجزة قرآنية ثلاثة: يقاتل اليهود من ورائها، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم قال الله في المعجزة الثالثة في هذه الآية: بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فإن قلوبهم متباينة، ونشهد ذلك في كل انتخابات وفي كل تشكيل حكومة وفي كل وقت. فما نراه الآن من الصراع بين الليكود وحزب العمل، وما نراه كذلك من التنافس بين اليمين والأحزاب الوسط أو نحو ذلك، وما حصل من الانتخابات المتوالية، ثلاث انتخابات لم يحصل فيها أي طرف على أغلبية تمكنه من حكومة مستقلة، كل ذلك داخل في هذه المعجزة العظيمة: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فذلك بيان القرآن. نعم
نعم، شكرا. طبعا شيخنا حبيب كنا ودنا انك تبقى معنا وقت اطول، ولكن يعني نشكرك في هذا اليوم الطيب يوم الجمعه على ما تفضلتم به. نفعنا الله بعلمكم الشيخ العلامه محمد الحسن الددو الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، كنت معنا من الدوحه. شكرا لكم على كل ما تفضلتم به، ونفعنا الله ان شاء الله بعلمكم فضيله الشيخ.
بارك الله فيكم ونصركم وحفظكم،
حياكم الله. وكذلك مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة لنا في حلقة هذا اليوم من مفاتيح النصر، والتي ناقشت مكانة فلسطين وبيت المقدس في الإسلام. على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.